نعم. حدثنا محمد فضيل هذا هو من غزوان الضبي رحمه الله، وهو من رجال الجماعة، إمام كبير، توفي سنة 95 و100. وبعضهم قال إنه شيعي، وبالغ أبو داود فقال شيعي معتلق، لكن هذا فيه نظر، فيه نظر. وجاء عنه رحمه الله أنه نفى هذا، ما يدل على أنه لم يكن كذلك، لكن ربما أنه يعني كان يصوب عثمان علي رضي الله عنه في قتاله، وأن من قاتله ربما يعني استنكر قتاله له. هذا قد يقام عن الثابت أنه كان يترضى عن الشيخين ويشمت بمن لا يترضى عنهما، ونقل عن هذا في أقوال له رحمه الله. وأخلق به لأنه إمام كبير رحمه الله، من أهل الحديث حفاظ الكبار رحمة الله عليه. أخبرنا الأعمش، الأعمش الإمام مشهور سليمان مهران الأعمش، وهذا مثل ما تقدم أن الكنى أو الألقاب التي تعلق بالإنسان ولو كان يكرهها فإنه لا يضر، ولا بأس أن ينادى ويسمى بها. الأعمش كما إمام كبير، ومعلوم يعني أن له شيء من الطرائف رحمه الله في هذا، وهي كثيرة، لكن من 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 أمور الحسنة أن هشام بن عبد الملك كتب له مرة رسالة مع رسول فيها سؤال، قال أريد أن تكتب لي بمناقب عثمان ومساوئ علي، مناقب ومساوئ علي. فلما جاءه الرسول من الوالي بالرسالة وقرأ السؤال فأخذه وأعطاه الشاة وعلكته، فقال قل له هذا جوابك. فقال لا يمكن، إنه سيقتلني إن لم أتيه بالجواب. فاستشفع بمن حول الأعمش حتى كتب له بسم الله الرحمن الرحيم، فإنه لو كان لعثمان حسنات أهل الدنيا أو أهل الأرض لم تنفعك بشيء، ولو كان لعلي مساوئ أهل الأرض لم تضرك بشيء، فعليك بخويصة نفسك والسلام. رحمه الله، ولا شك أن هذا كلام عظيم منه رحمه الله. هو من تلامذة عبد الله بن إدريس رحمه الله، ولما توفي سنة 47 للهجرة، كان عبد الله بن إدريس الأودي إمام من كبار أصحابه، وكانت تعرفه الجارية، جارية الأعمش. فلما مات تلك السكة وذاك الباب لم يعد يأتيه أحد، لم يعد يأتيه أحد. فيذكر أبو بكر الحافظ محمد بن يعقوب الأصم النيسابوري الإمام الكبير من كبار شيوخ الحاكم رحمه الله، الذي ولد سنة 47 و200 وتوفي سنة 46 و300، كم يكون له لما مات؟ كم عمره لما مات؟
200 كم ولد؟
ولد سنة 47 و200 توفي سنة
99.
نعم يا أهل العلم، 99 سنة رحمه الله. يقول الحاكم رحمه أبو عبد الله الحاكم، وكان من طلابه، يقول وأخبرني غير مرة أنه ولد سنة 47 و200. وكان هذا الإمام أبو بكر الأصم من النيسابوري رحمه الله إمام جليل وكبير وحافظ، وكان لا يكل الأذان لأحد، أذن 70 سنة، ومرة جاء ليؤذن في محل الأذان، فلما وقف قال حدثنا الربيع حدثنا الشافعي، أخطأ رحمه الله لشدة تعلقه بالأسانيد، ثم ضحك ثم عاد إلى مرة أخرى. ثم لما جاء إلى مجلس السماع، وكان يوم الاثنين يحدث فيه رحمه الله يوم الاثنين، فلما خرج من داره وكان الناس قد قدموا من البلاد النائية والبعيدة لحضور السماع، وكانت السكة قد امتلأت والمسجد قد امتلأ والأسطح قد امتلأت، وكان له من العمر 97 سنة، يعني سنة 44 و300، سنة 44 و300. فلما خرج حمله الناس، فلم يتركوه يمشي وطرقوا له الطريق، فصعدوا أجلسوه على الجدار ضيق المكان، أجلسوه حتى يبصرهم وحتى يبصروه، فلما رآهم ورأى اجتماعهم وكثرتهم وسد الطرق بكى بكاء مرا شديدا رحمه الله، بكى حتى إذا اطمأن قال للمستملي اكتب. حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني، حدثنا أبو سعيد الأشج عن عبد الله بن إدريس أنه قال أتيت باب الأعمش، وهذا هو الشاهد لذكر الأعمش، أتيت بيت الأعمش ما بعد وفاته لأنه اشتاق إلى ذاك الطريق وذاك المكان الذي كان ممتلئ بطلاب العلم ويطرقون على الأعمش، هذا ذاهب وهذا خارج وهذا يعني يكتب حديثا وهذا يسأل مسألة عند الإمام الأعمش رحمه الله، لكن جاء إلى الطريق وإلى الباب ليس فيه أحد ولا أحد يطرق والطريق خالي. وهذا كله يحدثه أبو بكر الأصم لما رأى هذا الاجتماع العظيم، قال فطرق الباب على الأعمش فخرجت جارية وكانت تعرفني، تعرفه أنه من طلاب الأعمش، فقالت ها ها يا عبد الله أين العرب أين هم، تسأله يعني من يطلب العلم يعني، وأنه ربما غلبهم غيرهم ممن يطلب العلم. فعند ذلك بكى أو بكى مرة أخرى بكاء شديدا، ثم قال كأني بهذه السكة قد خلت وأن الناس قد ذهبوا وأنهم رجعوا إلى بلادهم، فإني قد ثقل سمعي وضعف بصري والرحيل قد آن فهو قريب ليس بالبعيد رحمه الله. ثم لم يلبث إلا مدة يسيرة حتى كف بصره وضعف سمعه جدا فلا يكاد يسمع، ثم مكث بعد ذلك نحو من سنة وشيء فمات رحمه الله سنة 46 و300، غفر الله لهم ورحمه جمعنا وإياكم وإياهم وأهلينا والدينا في عليين في جنات النعيم منه وكرمه آمين. قال عن أنس رضي الله عنه، هذا الإسناد منقطع لأن أنس عمش ما أدرك، يعني هو أدرك لكنه لم يسمع من أنس، ومع ذلك هم الحقوه بالتابع صغار التابعين من جهة رؤيته لأنس، لكن لا سماع له، لا سماع له، فحكم حديثه عنهم بمذهب منقطع، إلا أن الحديث جاء من رواية قتادة عن أنس، فبهذا يتقوى الطريق، رواية قتادة عن أنس يتقوى، والحديث في الصحيحين، الحديث حديث أنس هذا هو في البخاري لكن هو في الصحيحين عن عائشة القصة قصة الرهن، لكن في هذا الخبر قال كان الدرع رسولنا صلى الله عليه وسلم مرهونة فما وجد ما يفتكها حتى مات، هو ذكر هذا القيد وهذه الزيادة ما وجد ما يفتكها حتى مات. أما نفس رهن الدرع هذا ثابت الصحيحين، فصحيح عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام اشترى طعاما من يهودي ورهنه درعا له من حديد، كذلك معناه حديث أنس في صحيح البخاري، وكذلك حديث ابن عباس عند الترمذي وابن ماجه، وفيه عند الترمذي أنه 20 صاع، عند ابن ماجه في 30 صاع، وهذا الخبر فوائده كثيرة في الدلالة على جواز الرهن، وأنه لا بأس لو مات الإنسان وفي ذمته شيء ما دام أنه استدان لحاجته ولم يأخذ أموال الناس لأجل أن يتلفها ومن نيته القضاء والأداء، فمن أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد لا فتلفه الله، رواه البخاري. كذلك حديث ميمونة عند أحمد وله شواهد أيضا أن الدائن في عون الله سبحانه، فالله مع الدائن حتى يقضي دينه، كانت ميمونة رضي الله عنها تستدين ترجو معونة الله، وذلك إذا كان المستدين لحاجته ومن نية قضاء الدين فلا يضره ذلك، فلا يضره ولو مات وعيده. فرسول الله صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة، وجاء في رواية عند إسحاق الرهوية من المرسل الشعبي أن أبا بكر افتكها رضي الله عنه وقضى دينه، وأبو بكر رضي الله عنه كان يقضي عدة النبي عليه الصلاة والسلام، الصحيحين هذا ثابت، أي جابر كان يقضي عدة، يعني لو وعد، كما في حديث جابر أنه قال وعدني عليه الصلاة والسلام لو قد جاء مرحون أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. الحديث وفيه خبر عن التقدم لما جاء إلى أبي بكر فوعده حتى قضاه بعد ذلك وقضى غيره. فإذا كان يقضي ما وعد به النبي عليه الصلاة والسلام مجرد وعد، ومات عليه الصلاة والسلام ولم يأتي مال البحرين ولا غير الأموال، فما ثبت من الأموال وكان دائنا فقضاؤه أو إسراعه إلى قضائه من باب أولى. أما حديث نفس حديث أبي سلمة ونفس المعلقة بدين حتى يقضى، حديث هذا يعني فيه كلام لكن لو ثبت لا دلالة فيه، كون تعلق نفس المعلقة بينه وكون نفس المعلقة بدينه هذا واقع، لأن المؤمن الذي يريد الأداء نفسه هو يتعلق بدينه لا تطيب نفسه حتى يقضي دينه، ولهذا يوصي بذلك يوصي بذلك وهذا لا يضره. أما الرواية التي جاءت الآن بردت عليه جلدته فالأظهر أنها لا تثبت، أو برد عليه جلده فلا تثبت، وفيها كلام يعني هذه، لكن بالنظر في الروايات أنها ما يدل على عدم ثبوت هذه اللفظة. وفيه أيضا فوائد أخرى، منها ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من الصبر والتقلل من أمور الدنيا، هو أنه ربما احتاج أن يستدين عليه الصلاة والسلام، مع أن هذا بعد فتح الفتوح، لكن لم يكن يدخر شيئا عليه الصلاة والسلام، بل إذا جاءه المال مباشرة يخرجه عليه الصلاة والسلام. وحديث عقبة من حاله في صحيح البخاري أنه قال صلى بنا رسول صلاة العصر فقام مسرعا حتى شق الصفوف ففزع الناس من سرعته، ثم رجع عليه الصلاة والسلام فرأى استنكارهم فقال تذكرت شيئا من تبر عندنا فأمرت بقسمته، أو قال فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته، أن يحبسه لأنه عرض في صلاته عليه الصلاة والسلام وانشغل به عليه السلام. ولهذا البخاري لم يخرج هذا الخبر من فائدة وذكر عليه أبواب رحمه الله، فالمقصود أنه كان يقسم المال ولا يبقيه، وكان إذا جاءه المال نثره في المسجد كما في الحديث الصحيح المعلق من قال وقال إبراهيم طهمان وذكر بإسناده في القصة حينما جاءه المال، وقصة العباس لما أعطاه ونثر المال المسجد، وكذلك في الصحيحين لما جاء مال البحرين جاء به أبو عبيدة ووضعه في المسجد عليه الصلاة والسلام فقسمه، ولما صلى الناس الأنصار معه في المسجد الفجر رآهم وتبسم عليه الصلاة والسلام قال أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة جاء بمال، قالوا نعم يا رسول الله نعم يا رسول الله، قال أبشروا وأملوا والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها كما تنافس تهلككم كما أهلكتهم. وهذا محيط عوف مالك، فقسم المال كله عليه الصلاة والسلام فلم يترك شيئا، وربما حصل له حاجة فسدان، وقد يستدين لغيره عليه الصلاة والسلام، وهذا في وقائع معروفة. قال بعض العلم لماذا رهن درعه، لماذا استدان من يهودي ولم يستدين من أصحابه؟ فقيل إما لأنه عليه الصلاة والسلام خشي أن أصحابه لا يأخذون منه شيئا، فأراد أن يستدين من يهودي حتى يعني يتفادى هذا الأمر، لأنهم ربما لا يأخذون منه شيئا ويرفضون رضي الله عنهم، وأيضا يحصل في ضمنه جواز معاملة اليهودي. وقد يكون والله أعلم أنه في ذلك الوقت لم يكن عند أصحابه شيئا، أو لغير ذلك من الأمور وفيه أيضا من الفوائد لا بأس من معاملة من في ماله حرام، لا بأس منه. وهذا دليل أيضا مع أدلة أخرى في أنه كان يأتيهم ويأكل طعامه عليه الصلاة والسلام لا بأس من أكل من في ماله شيء من الحرام إذا كان إذا دعاكم لو فإليه مناسبة أو ونحو ذلك أو أهداك هدية فلا بأس من ذلك فإثمه عليه ومهنأه لك كما قال سلمان ابن مسعود فإثمه عليه ومهنأه لك لكن المسلم ربما لا تقبل هدية أحيانا من باب الهجر لكن في الحال المستقرة وفي حال الاختيار أو أن الوصل هو الأتم تجيب دعوة أخيك وتقبل هديته ولو كان ماله متلطخ ببعض الأمور التي فيها شيء من الحرام فتحوم الشبهة عليه. نعم.